السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في لقاء جديد مع دكتور محمد طلال الحلو، خبير واستشاري في المالية الإسلامية والأسواق المالية. في هذه الحلقة سنتحدث حول موضوع العملات المشفرة. مرحبا دكتور. هذه الحلقة سوف تتمحور حول محورين. المحور الأول العملات المشفرة في الميزان، المحور الثاني تقنية البلوكشين وخلق النقود. إذن في المحور الأول، أول سؤال، ما هو تعريفكم بالعملات المشفرة الكريبتو موني؟
بسم الله الرحمن الرحيم. هو قضية التسمية، أولا تسميتها العملات المشفرة هذا اسم قد يجد فيه البعض الإشكال خصوصا بعض العلماء. لماذا؟ لأن هناك يعني نزاع في عمليتها، هل هي فعلا عملة أم هي سلعة؟ وكما نعلم أن عموما البنوك المركزية الغربية صنفتها كأصول مالية وليست كعملات، لأن العملة تنازع في سلطة البنك المركزي وسيادتها في إصدار العملة. وهناك يعني من يذهب إلى تكييفها كعملة بما أنه ليس وراءها أي شيء، يعني لا تمثل أي سلعة أو أي يعني حق في فيما يخص الكثير منها. فبعضهم اقترح اسم الشفريات يعني أو المشفرات أو شيء من هذا القبيل دون لفظ العملة، وبعض يعني اختار الأصول المشفرة وبعض اختار العملات المشفرة، لكن عموما الذي شاع هو أنها يعني نقود أو عملات مشفرة. فهذا هو من ناحية التسمية. قضية التعريف هي ترجع إلى قضية التسمية، حسب الموقف الذي نتخذه من ناحية التسمية سينبثق عنه التعريف. فهي وحدات مشفرة رقمية طبعا لا وجود حسي لها، لكن طبعا هذه المسألة لا تؤثر البتة في حكمها الشرعي، لا وجود حسي لها، فقط يعني وجود رقمي. طبعا هناك يعني الحواسيب التي تحسب بها وتخزنها هي لها وجود فعلي في العالم، موزعة في العالم، وهي وحدات بعضها متماثل وبعضها غير متماثل، ويسمى الـ NFTs Non-Fungible Tokens، يعني كل وحدة تعين برقم خاص بها ولا مثيل لها. أما الأخرى مثلا البيتكوين، يعني كل بيتكوين هو يمثل مثل يعني النقد، سواء كان عندك هذه الورقة من 20 درهم أو هذه الورقة من 20 درهم، فهي يعني لا فرق بينها. فهذا في حال البيتكوين. أما الـ NFTs لا، هي وحدات يعني كل واحدة مختصة ولها رقمها الخاص ولها ربما مميزاتها الخاصة. فهذه يعني أصول أو وحدات لها أرقام، ويعني تستعمل في بعض الأحيان كنقود وتستعمل في بعض الأحيان كحقوق.
نعم، هذا يجرنا إلى الكلام عن أنواع هذه العملات المشفرة أو الرقمية، ولماذا البيتكوين أشهرها
أقدمها. هذا هو السبب الرئيسي، لأنه يعني لسنوات كان البيتكوين هو الوحيد، فوجد في 2008 من طرف مجموعة من الأشخاص، وبعضهم يعزو إنشاءه إلى ساتوشي ناكاموتو، وهو شخص مجهول لا نعرف عنه أي شيء. لكن هذا لا يضر. لماذا؟ لأننا نعرف كل شيء عن البروتوكول، يعني النظام المعلوماتي الذي يسير هذه العملة نعرف عنه كل شيء، أما المنشئ فلا نعرف عنه أي شيء، وهذا طبعا لا يضر البتة ولا يؤثر في الحكم. فهذا البيتكوين مثلا هو مجموعة وحدات ممكن نقلها من محفظة إلى محفظة، إلى هنا لا قيمة، إلى هنا لا قيمة، بمعنى أي شخص يمكن أن ينشئ عملة ويسميها شيء كوين ولا قيمة لها. لكن البيتكوين الذي وقع هو أنه بدأ يشتهر وينتشر بين الناس. فأول ما صرف في شراء بيتزا، وعرفت باسم بيتكوين بيتزا، وربما في ذلك الوقت أنفقت آلاف البيتكوينات لشراء بيتزا واحدة. لا أتذكر الرقم بالضبط، لكن أي شخص يمكن يدخل يعني يبحث عن بيتزا بيتكوين وسيجد. فبدأ يشتهر، وبالتالي مع انتشاره ومع زيادة المتاجر التي تقبله والأشخاص الذين يقبلونه، صار يتخذ كنقد. كنقد يعني مثلا تريد شراء مثلا هاتف كذا كذا بيتكوين. الفرق بينه وبين النقود حاليا هو أنه مصدره ليس يعني جهة رسمية، وكذلك ثمنه يتذبذب كثيرا، فهو يشبه عملات الدول غير المستقرة التي فيها ربما حروب أو أزمات أو عدم ثقة، وترى قيمة العملات تتذبذب كحال ألمانيا في بين الحربين، أو اليوم كحال ربما زيمبابوي أو فنزويلا أو سوريا. هي نقود فعلا رسمية لكنها تتذبذب كثيرا بسبب عوامل خارجية. فالبيتكوين لا يزال في حالة تذبذبه هذه. النظام هو نظام أوثق من منظومات البنوك المركزية. لماذا؟ لأن البيتكوين حين ينقل من محفظة إلى محفظة، ذلك النقل يوثق من طرف عدد هائل من الحواسيب في العالم، وبالتالي وإن تعطل حاسوب أو 100 حاسوب فهذا لن يغير في سلسلة الكتلي شيئا. بالتالي فالمعاملات موثقة جدا، وبالتالي يتحدث عن قضية 51% هاك، يعني هجمة 51%، لكن احتمالها جد نادر لأنها ستستنزف طاقة هائلة في العالم، وهذا غير موجود طبعا. فالبيتكوين اشتهر فصار يعني عملة يتداول بها الناس، وصار عملة رسمية في السلفادور بموجب قوانين الدولة، وصار عملة مقبولة في اليابان، وصار أصلا ماليا مقبولا يؤدى عليه الضرائب في أمريكا وفرنسا وألمانيا ودول أوروبية وغربية كثيرة. فبالتالي هو الآن جاري به العمل في هذه الدول، لكن في الدول الصغيرة وكذا لا يزال يعني ممنوعا لأسباب مختلفة، منها سبب السيادة، ومنها سبب يعني الأشياء التي هي غير قانونية إلى غير ذلك. من البيتكوين وقعت يعني إنشاءات عملات أخرى، مثلا الإيثيريوم. والإيثيريوم ليس مثل البيتكوين، ليس فقط أرقام تمثل يعني أرقام مخزونة في مكان ما، بل هي سلسلة كتل بلوكتشين تمكن من إنشاء عمليات وعقود ذكية، وهذه نقلة نوعية. لماذا؟ لأن الآن الإنسان في سلسلة كتل الإيثيريوم يمكن له أن ينشئ نقدا جديدا أو عقدا ذكيا جديدا، فهذه تعطي يعني ميزات مختلفة. وبالتالي لكن من أجل تصريف أو نقل إيثيريوم من محفظة إلى أخرى يجب أن تؤدي عمولة.
نعم، سنتكلم بالتفصيل عن تقنية البلوكتشين وخلق النقود في المحور الثاني، لكن في إطار هذا المحور الأول اللي هو يعني قد نقوله هو يعني تحليل لهذه العملات المشفرة في العالم. كما ذكرتم هناك تذبذب كبير يحصل لهذه العملات، فمثلا بيتكوين خلال 5 سنوات الأخيرة انتقل من $925 يعني في البدايات إلى حوالي $67,500 في نوفمبر 2021، أي بزيادة قدرها 7300%. ما هو تفسيركم لهذا التذبذب؟
القبول والتخوف. بمعنى قضية خلافا لنقود الدول، مثلا ما هو نقد الدولة؟ إذا قلنا الدرهم مثلا، الدرهم لا ما هي قيمة الدرهم؟ قيمة الدرهم هي الشيء الذي يمكنك الدرهم من شرائه. أقصى ما سيمكنك الدرهم من شرائه هو المغرب كله بس. فالمغرب كله معلوم اقتصاده، معلوم قيمته، معلوم ناتجه الداخلي الخام، فقيمة الدرهم معلومة. فإن وقع على قدر الله زلزال في مدينة ما أو في مصنع ما، فقيمة المغرب ستنقص بمقدار ما نقص من اقتصاده وكذلك من التوقعات المستقبلية. أما البيتكوين فقبوله الآن غير واضح، لا ندري هل البيتكوين سيتم قبوله فقط في السلفادور وفي الدول الآتية، أو هناك دول أخرى ستتبناه، وكلما تبنته جهة جديدة زادت قيمته. وآخر ما علم هو لما قال إيلون موسك مدير شركة أو ممتلك الذي يمتلك شركة تسلا على الأقل، أو مؤسس شركة تسلا، قال يعني تسلا اشترت ما يعادل مليار ونصف مليار من البيتكوين دولار من البيتكوين، هذا رقم هائل طبعا. وقالت الآن، قال الآن يمكنك أن تشتري سيارتك تسلا بالبيتكوين، هذا طبعا زاد من قيمته. لماذا؟ لأن الآن البيتكوين يمكنك من شراء سيارات عالمية، أما لما كان البيتكوين يمكنك بالكاد من أن تشتري بيتزا فطبيعي كانت قيمته. فقيمة البيتكوين ستبقى في تذبذب حتى يستقر أمره القانوني في العالم كله، لأن العالم محدود. مثلا قيمة الدولار تمكنك من شراء أشياء في العالم، وهي مرتبطة بالسندات الربوية التي تصدر عن البنك المركزي في أمريكا، وتمثل توقعات اقتصاد أمريكا مع شيوعها في العالم. لكن بيتكوين لا يمثل الآن توقعات اقتصاد ما، فكلما قبل مثلا في كثير من الدول تجد ربما 1% 2% 3% من السكان يستعملون البيتكوين أو لهم محفظة، لكن إذا انتقل هذا الرقم إلى مثلا 0.5% سيفقد البيتكوين قيمته تلقائيا، وإذا انتقل إلى 10% ستزداد قيمة البيتكوين. فربما إذا جاءت شركة طيران وقالت الآن نقبل شراء التذاكر بالبيتكوين ستقفز قيمة البيتكوين، فهو متعلق بقيمته الاقتصادية الحقيقية.
ولكن هذا التذبذب لا ترون دكتور أنه يؤثر على مبدأ ثبات الوحدة النقدية، يعني الذي هو مبدأ مهم في الاقتصاد بالنسبة يعني اللي يمكن المستثمرين أن يعني يتنبؤون بمستقبل استثمار الشركات إلى آخره؟
هو من ناحية الثبات والحساب طبعا هذا مشكل. لماذا؟ لأن يعني الذي يستثمر على المدى الطويل البيتكوين غير مجدي حاليا. لماذا؟ لأنه يتذبذب كثيرا. لكن الذي يريد أن يجري معاملة مؤقتة في مكان ما في زمان ما بصرف ثم إعادة صرف في نفس يومه، فالبيتكوين يعني أرخص بكثير من تحويلات عبر المؤسسات أخرى أو ربما مؤسسات دولية. ففعلا البيتكوين له ميزة لكن في المدى القصير، في المدى القصير. أما في المدى الطويل هناك يعني غموض من ناحية القيمة. فقضية الثبات هذه قضية أظن هي قضية خارجية خارج عن ماهية البيتكوين. البيتكوين نعلم أنه محدود، أنه محدود في 21 مليون وحدة سينتهي الإصدار، يعني أقصى ما سنصل إليه هو 21 مليون بيتكوين، علما أن ربما 4 ملايين بيتكوين هي مختفية إلى الأبد في محافظ. لماذا؟ لأن أصحابها فقدوا المفاتيح، أو كإنسان عنده كنز وفقد المفتاح فهذا يعني غرضه، فهذا شأنه، أو فقد مكانه نسي مكانه، الكنز موجود لكنه فقد أو غرق سفينته إلى غير ذلك، فهذا يقع. فكذلك بعض المحافظ في البيتكوين فقدت مفاتيحها، لا يمكن الوصول إليها أبدا. فبالتالي هذا قضية الثبات هي قضية خارجية. لماذا؟ لأن نجد أن بعض الدول وإن كانت العملة مصدرة من طرف السلطات لكن التذبذب كبير، مثل الدول التي ذكرنا يعني فنزويلا زيمبابوي سوريا وغير ذلك. لماذا؟ لأن هو العملة متعلقة بالثقة لا فيدوسي، إذا كانت هناك الثقة العملة تستقر، إذا كان هناك تذبذب في الثقة العملة لا تستقر. فهذا شيء خارجي، يعني خارج عن ماهية البيتكوين، هذا لا يغير منظومة البيتكوين أو نظامه المعلوماتي إلى غير ذلك.
نعم حقيقة يعني هذه الأمور هذه تكلمنا عليها بالنسبة للبيتكوين، ولهذا فأصدرت عدة فتاوى حول اعتبار البيتكوين كعملة أو نقود، وهناك يعني بعض العلماء الذين رفضوا اعتباره يعني بيتكوين كعملة أو نقود. في رأيكم هل يمكن مناقشة فواتهم في بعض الجوانب، وما هي هذه الملاحظات؟
عموما هناك ثلاث مواقف في البيتكوين: موقف التحريم وموقف الجواز وموقف التوقف. وموقف التوقف مهيمن كذلك، موقف رفض مفهوم جدا من أي مؤسسة تصدر الفتوى التي تتبع جهة رسمية. هذه مسألة يعني مفهومة جدا، لأن البيتكوين أنشئ لينازع سيادة خلق الائتمان الربوي ولينازع سيادة النقود الربوية التي تتحكم فيها الحكومات التي تزيد في كتلتها كما تشاء وتنقص في كتلتها كما تشاء وتسككها وتسندها وتبيعها كيفما تشاء. فكان الهدف من إصدار عملة فيها 21 مليون وحدة فقط هو يعني نقد بديل لا يتحكم فيه أحد أو يتحكم فيه المستعملون، لأن في الدولة لا يتحكم المستعملون في النقود، تتحكم فيه البنك المركزي، والبنك المركزي عموما يكون مستقلا عن الحكومة. فكان هذا هو الهدف. وطبعا بما أن البيتكوين من أهدافه منازعة تلك السلطة في إصدار النقود، فطبعا السلطة التي تصدر النقود سترفضها، هذه مسألة معروفة، وبالتالي جميع السلطات التي هي متعلقة بتلك السلطة سترفضها، يعني مسألة واضحة. الذي يناقش هو موقف الذي يرفضه لكن هو مستقل، هذا موقف يعني كذلك يناقش. لماذا بعضهم يعني علل بالغرر، وكما نعلم يعني الغرر المنهي عنه هو بيع الغرر، وبعضهم علل بمجهولية المصدر، وهذا تعليل لا طائل منه. لماذا؟ لأن البرنامج معلوم كله، ومحددات هذا البرنامج الذي يتحكم في البيتكوين معلوم كله شفاف. بعضهم علل بأنه يعني يستعمل في معاملات محرمة مثل يعني المخدرات وغير ذلك، لكن هذه مسألة خارجية كذلك، لأن مثلا إذا أخذت نقود الدولار 98% من أوراق الدولار عليها أثار المخدرات، 98% من أوراق الدولار، فهذه مسألة خارجية عن ماهية النقد. بعضهم يعني علل بتذبذب، وهذا كذلك يظهر أنه يعني غير مرتبط بماهية البيتكوين. هناك يعني تعليلات، قضية عدم أنه غير مصدر من طرف السلطات الرسمية، هذه مصادرة على المطلوب، لأن أصلا هو يقول أنني أنا ميزتي أنني غير تابع لسلطة رسمية، فهذه مصادرة على المطلوب. هذه النقطة يجب أن تناقش لا أن تعطاك علة. فطبعا هناك يعني علل كثيرة. هناك من يقول الإشكالية فيه هو أننا لا نعلم هل هو أصل مالي أم نقد، هذه إشكالية تستحق النقاش كذلك لأنها مشكلة. وكذلك منظومة يعني الإنشاء النقود وقضية توزيع المكافأة، هل هي جعالة أم هي تخريج آخر، كذلك هذه تستحق النقاش. وهناك الموقف الذي يجيز، الذي يعني يقول طبعا هو شاع في الناس، وعدد مستعملي البيتكوين أكبر بكثير من عدد كثير من الدول التي لها نقد. وهناك من قال يعني أن يعني لا، ليس هناك أي دول تعترف به، فبما أن السلفادور الآن اعترفت به كعملة رسمية فسقط هذا التعليل. هناك من يقول لا وجود حسية له، وهذا تعليل لا طائل منه، لأن يعني حتى المال الذي في حسابنا لا وجود حسية له، لأن الكتلة النقدية الورقية تمثل 5% من كتلة النقود الموجودة، فهي كلها يعني رقمية. لذلك رفضت التعريف بالعملة الرقمية، لأن العملة الدرهم والأورو الآن 95% منها رقمية، رقمية هي في البطاقات وفي الحسابات لا وجود حسية لها، و5% هي في الأوراق. فهناك الموقف المتوقف، وهذا عند كثير من العلماء كذلك، لأنها هي نازلة، والنوازل صعب يعني تصورها أولا ثم الحكم عليها ثانيا، فهي نازلة تستحق البحث. ولذلك خبراء المنتدى العالمي للاقتصاد الإسلامي، الذي هو منتدى أصدر بيانا عن البيتكوين في 2018 ولا يزال يناقشه إلى اليوم، يناقش النقدية، هل هو نقود أم ليس نقود، ويميل إلى النقدية أكثر من الأصول. وهناك فئة قليلة من المنتدى تميل إلى أنه أصل مالي، لكن باعتبار أنه مثل الرقم السيارة، هناك بعض أرقام السيارة الجميلة فيها 0001 مثلا، فهذه الأرقام يعني لها ميزة وتباع بأثمنة باهظة، لكن المشكل أن هذه فيها منفعة التزيين. أما البيتكوين لا منفعة تزيين فيه، وهي وحدات متشابهة. ولذلك مال المنتدى إلى النقدية الآن، لكن لم يصدر عنه البيان رسميا، ولا يزال في طور النقاش في الحكم، حكم البيتكوين.
إذن قلت أن النقاش لا زال يطول فعلا، فكما جاءت في بعض الفتاوي يأخذون على البيتكوين أنه لا يمكن حاليا على الأقل حاليا ليس خزينة للقيمة يعني غزر دو فالور، ربما إذا يعني تذبذب وانهارت قيمته ربما يفقد الإنسان كل يعني كل ثروته. فما هي أهم التحديات التي تواجه هذه العملات، وهل هناك منصات عالمية تتبنى تداول هذه العملات؟
هو فعلا المسألة مشكلة. لماذا؟ لأنه لنتصور الآن شخص مات وترك 10 بيتكوينات، هذا يساوي يعني الآن ربما 350 ألف دولار، هل سنقول هذا لا شيء؟ طبعا لا، لأنه متمول فله قيمة شرائية، فيمكن تشتري بيت بهذه القيمة، فهل سنحرم الورثة من هذا؟ وهل هذا المال لا يزكى عليه؟ لأن الأصول المالية والنقود الزكاة عليها، هناك فرق، هناك فرق في الزكاة. فهل سنعتبر هذا الشيء، هذا 350 ألف دولار أو 10 بيتكوينات لا شيء؟ هل سيزكى عليها؟ هل سنحرم الورثة من ذلك؟ هذه مسائل مشكلة جدا. لماذا؟ لأن الناس بين إنشاء البيتكوين واليوم مات المئات أو الآلاف وعندهم بيتكوين في المحفظة، فماذا نصنع؟ فهذا يحتاج إلى 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 تصرف. التحديات هي، أول تحدي هو القبول العام، فإما البيتكوين سيزداد قبوله، وإما سيتوقف في مرحلته الحالية فلن يصير يعني شيئا معترفا به عالميا، وسيبقى أصلا ماليا هامشيا ونقدا في السلفادور، وربما إذا تغير رئيس السلفادور ربما يأتي رئيس جديد فيلغيه، هذا احتمال، هذا احتمال وارد. لكن عموما في الدول الغربية يعتبر كأصل مالي وعليه ضرائب، لأن أهم قضية الدولة هي الضرائب، يعني أي قضية أو أي معاملة يجب أن تكون عليها ضرائب في الدولة. ومن تحديات البيتكوين هي القبول، هي قضية الاستقرار، هذه من تحدياته. لكن أنا حسب رأيي لن نصل إلى قيمة مستقرة حتى يعلم جميع العالم بما هو البيتكوين. لا، على الأقل العلم العام. إذا علم الناس في الأرض كلهم ما هو البيتكوين وبعضهم قبله وبعضهم لم يقبله، يعني على الأقل الناس أخذت موقف من البيتكوين، فأنا ذاك يعني سيصير شيئا، يعني له فئة تقبله له فئة لا تقبله، سيستقر الثمن.
إذن نمر إلى المحور الثاني متعلق بتقنية البلوكتشين وخلق النقود، يعني وكان لك سؤال حول المنصات العالمية، فكيف يتم خلق هذه العملات؟
المنصات وخلق العملات. قبل أن نمر إلى هذا، كانت عندي ملاحظة في قضية استعمال النقود المشفرة في العمليات المجرمة. الدراسات بيّنت أنه في 2018 كان تقريبا استعمال 2.5%، الآن الاستعمال 0.5%. 0.5% من المعاملات في العملات المشفرة تخص تحويلات إلى عمليات مجرمة. قضية إنشاء النقود وقضية البلوكتشين، المنصات. قضية المنصات، المشكل دائما، وهنا أحيل المستمعين إلى كتاب تشارلز كيندلبرغر مانياس بانيكس اند كراكس، الذي يتحدث عن تاريخ المجازفات والأزمات. ودائما نرى أن في دراسة تاريخ النقود لما يكون هناك إبداع في تقنية مالية ما، يأتي اللصوص والمشعوذون والمجرمون إلى غير ذلك ليخدعوا الناس، كما يقال عندنا بالعربية طمع ما كيقدر عليه غير الكذاب فيقتلوا الكاذبين. هنا الإنسان كما يقال في عالم العملات المشفرة، لا تستثمر إلا ما أنت مستعد لفقدانه تماما. هذه جملة تكتب في جميع ربما المواقع العملات المشفرة. فقضية المنصات، هناك كثير من المنصات مشبوه فيها. طبعا هناك منصات مشهورة ومسجلة مثل كوين بيز، مثل كراكن، مثل منصات كبيرة مشهورة مسجلة ومراقبة وربما في البورصة إلى غير ذلك. ولذلك ماليزيا فرضت على المنصات أن تسجل نفسها عند السلطات المالية حتى نتفادى الاختلالات، لأن في عالم البيتكوين كانت هناك اختلالات وتلاعبات كبيرة ولصوص، هناك من ذهب بمحفظات الناس،
يعني لصوص هاكرز أو يعني
هناك الهاكرز الذي يخترقون المنصات التي يكون فيها يعني الحماية ضعيفة، وهناك اللصوص الذي ينشئون منصة ويأخذون أموال الناس ثم يختفون. فاللصوص كثيرة في هذا العالم، فالإنسان صراحة يعني لا ينصح الإنسان إن لم يكن خبيرا بهذا المجال، لا ينصح له أن يدخله، لأنه مجال متذبذب كثيرا وغامض. فإن لم يكن الإنسان ضابط هذه الأمور من ناحية التقنية والفنية، لا ينصح. حسب رأيي اليوم في الحالة راهنة فيه مخاطرة، خصوصا أن حتى من ناحية الحكم الشرعي هناك يعني لا تزال الأمور في الدراسة والتحول إلى غير ذلك. فالإنسان الذي لا يضبط إما من ناحية فقه المعاملات والبيوع وتصور المعاملة، أو من ناحية التقنية والفنية، والأفضل أن يضبطهما معا، يعني من الصعب أن يدخل في هذا. لماذا؟ لأنه سيدخل في متاهات وربما يحوم حول الحمى. أما قضية إنشاء النقود فكما فصلنا في البداية، هناك يعني هناك بلوك تشينز. البلوك تشين هي فقط سلسلة كتل، وكل كتلة هي عبارة عن مجموعة معلومات كأنه كتاب ثم يختم ويغلق. هذه كتلة البيتكوين أظن فيها 8 ميجا بايت، يعني 8 ميجا بايت من المعلومات، من التحويلات والمعلومات، ثم يغلق الكتاب ويختم ولا سبيل لتغييره. لماذا؟ لأنه مسجل في مئات الحواسيب المنتشرة في العالم المستقلة. ثم أشهر بلوكشين هي بلوكشين البيتكوين طبعا، ثم بلوكشين الإيثيريوم التي هي بلوكشين قابلة لإنشاء عقود داخلها، ثم بلوكشينات أخرى مثل أظن كاردانو، بولكادوت إلى غير ذلك، بلوكشينات من دول مختلفة ومن منشئين مختلفين. والصراحة المضحك المبكي في المسألة أن هناك يعني بعض بلوكشينات كانت لا شيء قبل ثلاث سنوات أو أربع سنوات، أنشأها يعني مجموعة من الشباب، ثلاثة أو أربعة أو خمسة شباب، اليوم صارت تساوي أكثر من اقتصاد المغرب، هذه بلوكشين واحدة. فالمستغرب من الدول هذا التريث والتباطؤ في هذه التقنية الجديدة، في حين يعني الآن قيمة العملات أو الشفريات تساوي ربما 2,000 مليار دولار إذا جمعتها كلها، 2,000 مليار دولار، هذا يمثل اقتصاد فرنسا. فقبل أربع سنوات كانت تساوي اقتصاد المغرب 100 مليار دولار، في أربع سنوات تضاعفت إلى 20 ضعف تقريبا، هذه قيمة العملات المشفرة. فالدول خصوصا الدول التي لها طموح وإبداع وابتكار يجب أن تكون يعني وحدات للتفكير، سواء من الجانب الشرعي ومن الجانب الشرعي والفقهي، وكذلك من الجانب الفني والاقتصادي، للشروع في هذه المسائل بسلامة شرعية وإبداع تقني. أما التريث هكذا والانتظار فقط يعني يتركك يعني في مؤخرة القافلة.
نعم، دائما في إطار يعني تقنية البلوكتشين
طبعا هناك فرق ما بين تقنية البلوكشين كتقنية التي لا إشكال فيها. لماذا؟ لأنها تقنية فقط، كالإنترنت وكالسيارة هي تقنية فقط. أما استعمالها، هل ستنشئ فيها النقد أو سلسلة كتل أو مشروع أو NFTs، هذا هو الذي عليه الحكم الشرعي.
نعم، يعني في إطار هذه طريقة خلق هذه العملات أو إنشائها، يؤخذ عليها أنها تستهلك الطاقة بإسراف.
فعلا حسب نظام توثيقها، هناك يعني هناك نظاما معروفا proof of work والproof of stake، وهناك أنظمة أخرى ابتكرت، لكن عموما proof of work هو أنه نسجل الكتلة الجديدة، الكتاب الذي ختم عليه، نسجله في بقاع كثيرة، ثم يجري الحاسوب عمليات حسابية معقدة لتوثيق هذه العملة وأحد الحواسيب يحصل على مكافأة. وعموما يعني يجمع أناس كثر حواسيبهم لإنشاء بول ما يسمى بالبول، وهذا البول يزيد من احتمال الحصول على المكافأة، وهذه المكافأة تكون من عدد من البيتكوين، أظن 3.125 أو 6.25، لا أدري أين هو الآن، لكن بيتكوين أظن 6.25 الآن. فهذه هذه الحواسيب تستهلك طاقة عظيمة طبعا، لكن هذا إشكال حقيقة. لماذا؟ لأن لما أنشئ كان حاسوب عادي يعني يسجل الكتل، لكن لما تدفق القبول على البيتكوين صارت العملية الرياضية التي هي مطلوبة من الحواسيب أعقد وأعقد بكثير. طبعا هذا يقلل من فرصة قرصنة المنظومة، لكن هناك تضييع كبير للطاقة وللعلم. فربما الآن التعدين في البيتكوين يساوي الطاقة الكهربائية التي تستهلك في الأرجنتين مثلا، فهي طاقة هائلة، وهذا لا سبيل لتغييره حسب علمي إلا أن يتفق 51% من المعدنين في العالم لتغييره. أما الإيثيريوم فهو الآن سينتقل بعد شهور ربما من Proof of Work إلى Proof of Stake. Proof of Work يعني دليل العمل، يجب أن تدلل على أنك فعلا عملت ذلك الحساب المعقد. أما دليل الستيك يعني دليل أو ربما التواجد أو دليل الاهتمام، هو أنك تبين للمنظومة أن لديك مبلغ ما من تلك النقود المحجوز لا تتصرف فيه، وبالتالي تختار المنظومة عشوائيا بعض الحواسيب في العالم التي لها أكثر من ذلك المبلغ لتسجل العملية وتعطيها المكافأة. هنا يطرح سؤال، هل هذا قرض جلب نفعا؟ هل هذا قرض جلب منفعة ربوية؟ هذا سؤال كبير. لماذا؟ لأن تلك الأموال في حقيقة الأمر هي لا تنتقل من الذي قد نسميه المقرض الذي هو صاحب المحفظة إلى المقترض الذي هو المنظومة. في الحقيقة تلك الأموال تبقى عند صاحب المحفظة، لكن بما أن حاسوبه يعمل ولا ينطفئ ويسجل المعاملة في الكتاب الذي يختم عليه، فهو يكافأ بمكافأة التي قد تخرج على أنها جعالة. فقضية Proof of Stake هل هو عملية ربوية أم غير ربوية، هذه معاملة تحتاج إلى تحليل أكثر. لكن الذي هو معروف أنه معاملة ربوية هو ما يسمى بالفارمينج أو liquidity providing الذي نجده في العملات الأصغر التي من شأنها أنها تنشأ ثم توضع في سوق للتبادل، ويأتي ناس يضعون أموالهم في تلك السوق ويحجزونها ويحصلون على عائد مضمون. هذا كأنه يقرض السوق القيمة ويحصل على مكافأة ربوية. فربما يخرج العلماء هذه المسألة على أنها ربوية، وهناك كثير من المخالفات الشرعية المتنوعة التي لا يتخيلها الإنسان التي تقع في هذا العالم الذي هو عالم المعاملات بالعملات أو الشفريات. لماذا؟ لأن الناس أصلا لا تضبط فقه البيوع، فما بالك بفقه معاملة مبتكرة لا يزال العلماء يحيرون فيها، وتصورها صعب جدا وشاق على العالم غير المتخصص. فالإنسان لما يدخل في هذا العالم، هذا العالم فيه رافعة المالية leverage، فيه مبادلة العملات التي يجب أن تخضع إلى معيار القرض إن تم تخريجها على أنها عملات، فيه الاختلاس، فيه المخاطرة، فيه يعني الإقراض والاقتراض ربما يكون ربوي، فيه قمار يعني مكافآت وجوا مسابقات إلى غير ذلك، يعني جميع كل ما يطرأ على المعاملات المالية من نقود من مخالفة شرعية ممكن تجده في هذا العالم. فالإنسان إن لم يكن ضابطا من ناحية الشرعية الفقهية والاقتصادية والفنية قد يقع لا محال في مخالفة شرعية.
حقيقة يعني تكلمنا على قضية استعمال البيتكوين لأغراض إجرامية من طرف
هذا صحيح مسألة هامشية.
نعم قلتم أنه يعني أصبح يعني نسبة استعمال البيتكوين لهذه الأغراض قليل جدا، ولكن يؤخذ كذلك ربما أن هذا كان في البدايات ان التقنيه البلوكشين تحافظ على السريه
يعني بعضها اكثر من بعض. مثلا هناك تقنيات وجدت لتحافظ على السريه مهما كان السبب، ولذلك المجرمون الان انتقلوا من البيتكوين الى عمله اخرى اسمها المونيرو.
اذا البيتكوين ما بقاش حافظ السريه
حاليا؟ لا، لان بما البيتكوين الان من الممكن ان تعرف اين ذهب المال الى اين واين صرف،
لكن الشخص هل يمكن معرفة؟
لا يمكن معرفة الشخص، لكن بتتبع المحافظ والمصارف ممكن أن تجد الشخص. مثلا صرف في شراء تذكرة طائرة يوم كذا وكذا، وصرف في محفظة شركة تلفزة كذا وكذا، ممكن هناك يعني الآن تقنيات قد توصلك إلى الشخص. والدول والمصالح المكافحة الإجرام طورت تقنيات لتتبع المحافظ. فمثلا لما قرصنت بعض المنصات بقي المجهر على محفظة المقرصن، أين ستذهب الأموال؟ لا نعرفه، لكن محفظته البيتكوين شفاف، أي شخص يمكن أن يرى، لأن فيه أدرس، الأدرس يعني العنوان، فالمجهر كله على ذلك العنوان، أين ستذهب تلك الأموال؟
يعني يمكن أن تتبع أكثر من المال النقد، النقد إلى خرج يعني كاش.
الكاش طبعا هذا البيتكوين ممكن تتبعه أكثر من الكاش، هذه مسألة فرغ منها. لكن هناك نقود لا يمكن تتبعها تقريبا البت، لكن البيتكوين من ناحية الشفافية هو مقارنة مع العملات الأخرى هو شفاف، لكن هناك عملات أكثر شفافية مثلا التي اختارت أن تخضع لمعايير الحكومة. مثلا معايير بعض الحكومات Know Your Customer تفرض أن يكون كل حامل محفظة أعطى جواز سفره وصورته وكذا الهوية. هناك عملات مشفرات الآن تخضع لهذا.
جميل. إذن مسألة يعني التهريب والممنوعات ربما أن أصبحت أقل خطرا حاليا. بقت مسألة القرصنة يعني أو ما يعرف بالهاكرز، هل يمكن أن نأمن على أنفسنا من هذا الخطر؟
هو شوف، المحافظ هي تقريبا مجموعة كلمات ربما 12 كلمة. هذه الكلمات إذا شخص ما مثلا أرسل لشخص آخر بيتكوين في محفظة، لكن هذه المحفظة وجودها في الوجود الرقمي ولا يدخل إليها إلا من لديه الكلمات، فإن كانت الكلمات لديك أنت أو وضعت وطبعتها في ورقة ووضعتها في مكان آمن، لا يمكن لأحد في العالم أن يدخل المحفظة. لكن المشكل أين؟ لما يخترق هاتفك وأنت وضعت تلك الكلمات في صورة أو في محادثة أو في نوت أو في إيميل أو ربما يعني هنا ممكن تصبح القرصنة. لكن عموما القرصنة للمحافظ قليلة، القرصنة تتم على المنصات، لأن المنصات تحتفظ بالأموال في على المنصة، على محفظة المنصة، وبالتالي ترك الأموال في المنصات هذا فيه مخاطرة أعلى. لماذا؟ لأن قرصنة المنصات تتطلب فقط قرصنة كقرصنة أي موقع يعني عموما شبه محمي، فهذا يعني فيه مخاطرة أعلى. لماذا؟ لأن كثير من الناس أنشأوا منصات مع تجاهل معايير الأمن وكذا وكذا فقرصنت، مثلا كريبتوبيا أو نايس هاش أو منصات كثيرة قرصنت.
دائما يعني تناقش القيمة المادية للبيتكوين وتثار مسألة القبض كما ذكرتم أنا أحكام الصرف، قلت بأن الفتوى حول هذه المسألة هي في تطور، لم يتم يعني ليس هناك إجماع حول قضية اعتبار البيتكوين كعملة، ولكن ما هو نظركم يعني تطور الفتاوى في مسألة هذا القبض، قبض بالنسبة لهذه العملات، هل قبض حكمي؟
هو الذي يعتبرونه قبضا هو لما تضع البيتكوين في محفظتك، هذا يعتبر قبضا. لكن القبض في المنصة هذا فيه إشكال. لماذا؟ لأن البعض يعتبر أن تلك المنصات عموما لا تمتلك العملات التي تدعي أنها تمتلكها، وهي فقط تعطيك تذبذب كتراكرز التي لا تكون وراءها مقابل. لكن البعض الآخر يعتبر المنصة كالبنك، يعني لأنها تحتفظ بحسابك، ونقل الأموال من حساب إلى حساب فهو نوع من القبض الحكمي. فالبنك مثلا إذا نقلت، إذا كان الزبون ألف والزبون باء في نفس البنك، والزبون ألف نقل مثلا 10,000 إلى الزبون باء في حساب نفس البنك، لم يذهبوا إلى البنك ولم يعني فقط نقل بهاتف، هذا يعتبر قبضة حكمية يجيز إعادة التصرف. فإن اعتبرنا المنصات هكذا كبنك هذا شيء، لكن المجمع الفقهي حاليا حسب فتواه في الفوركس توجه إلى أنه هذا القبض الذي يقع في المنصات كأنه لا يتوفر على شروط القبض الحكمي، ولذلك فتوى المجمع الفقهي في الفوركس يعني بالتحريم حاليا حسب ما توفر من معلومات حول هذه المنصات كيف تعمل، ناهيك عن أشياء أخرى ربما نناقشها،
سنناقشها في حلقة أخرى إن شاء الله متعلقة بالفوركس. أظن أننا يعني أنهينا المحور الثاني، فككلمة ختامية ما هي نصيحتكم حاليا للشباب تداول هذه العملة؟
هو النصيحة متعددة الأطراف، النصيحة للدول أن تدخل بسرعة في هذه التقنيات البلوكتشين وأن تكون أطرها بسرعة وتكون علماءها بسرعة، لأن هذا العالم سريع. هناك ربما شق لم نتحدث عنه وهو شق الNFTs، والNFTs كذلك يعني في تطور خيالي، وهذا خلاف للبيتكوين هي تمثل حقوق أو امتيازات، مع ربما ممكن نأخذ لوحة فنية ونعطيها رقم تسجيل، هذا يصبح NFT ممكن بيعه ممكن شراؤه. ربما نأخذ NFTs في ألعاب تكون فيها لعب ومكافآت على اللعب أو مسابقات، وهنا قد نقع في القمار والميسر. هناك NFTs متعددة ربما متعلقة بفرق كروي في مجال كرة القدم، هناك NFTs متعلقة بالفنون، هناك NFTs كثيرة. والذي أقوله حاليا هو أن كل NFT وكل عملة رقمية أو شفرية وكل سلسلة كتل يجب أن تحلل على حدة، لا يمكن أن نقول حكم العملات الشفرية المشفرة هو كذا أو حكم الNFTs هو كذا، هذا من الصعب جدا. فكل مشروع يجب أن يحلل على حدة، وهذا من المنعدم اليوم. لا أعلم مجموعة علماء بدأت بتحليل يعني الـ 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 ولها مصداقية طبعا،
تحقيق المناطق
طبعا، بتحليل المشاريع واحدا واحدا. الذي أعرفه التحليل الوحيد الذي كان جديا هو تحليل البيتكوين، لأنه يعني انتشر وحلله عشرات العلماء إن لم يكن المئات، لكن هذه المشاريع الجديدة يجب أن تحلل على حدة، ولا يمكن أبدا أن نقول حكم الNFTs كذا أو حكم العملات الرقمية المشفرة البديلة هو كذا، هذا من الصعب.
حلله العلماء يعني تحليل
وليس حلال حرام طبعا. ثم يعني النصيحة هذه نصيحة للدول أن تشرع في هذا العمل في أقرب وقت، لأنه عمل جبار وواحد، عمل البلوكتشين، لا أتحدث عن العملات، عمل البلوكتشين، والذي ينبثق عنه من عقود ذكية التي قد تذهب مهن كثيرة مثل مهنة الموثق. مهنة الموثق في عالم يتم فيه التوثيق بطريقة شبه مثالية في بلوكشينات، ما قيمة الموثق؟ هذه مهن ربما قد تختفي بعد 10 سنوات، مهن كثيرة قد تختفي بعد 10 سنوات. أما النصيحة بالنسبة للذين ضبطوا الجانب الفقهي والشرعي من جهة والجانب الاقتصادي والفني من جهة أخرى، أن يجمعوا طاقاتهم ويعني يبدون اقتراحات في هذا المجال، لأنه مجال واعد بضوابطه الشرعية. بضوابطه الشرعية الآن لا يزال الكلام حول البلوكتشين وتقنية البلوكتشين، ومن البلوكتشين إنتاج مشاريع أو يعني استثمارات واعدة أو عقود ذكية مثل سمارت سوكوك. هناك مثلا بلوسوم فاينانس أنشأت سمارت سوكوك لتمويل مستشفى في إندونيسيا أو ماليزيا، هذا يعني مشروع هائل جدا. نصيحتي للذين لا يضبطون لا الشق الفقهي ولا الشق الفني أن يعني يتريثوا ولا يغتروا، لأن كما قلنا الطمع ما كيقنع لي غير الكذاب، والكذب كثر والتدبدب عالي، وكما يقولون لا تستثمر إلا ما أنت مستعد لخسارته، وأن يسألوا أهل الذكر وأهل العلم قبل الشروع في هذه المسائل، لأنها مسائل كثيرة ولا يمكن إعطاء حكم عام عليها، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خيرا دكتور محمد طراحلو على هذه الإنارة، أن نرتنا حقيقة في مسألة العملات و المشفرة أو الشفرية وتقنية بلوكشين. وأشكر كذلك متتبعينا هذه الحلقة على حسن استماعكم وإنصاتكم، ونضرب لكم موعد إن شاء الله في حلقة مقبلة وموضوع آخر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.